بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام.
محظورات الإحرام، الممنوعات الإحرام والمباحات في خارج الإحرام. ممنوعات الإحرام ومباحة في غير الإحرام. نعم.
المحظورات جمع محظور، صفة لموصوف محذوف، أي باب بيان الخصلات المحظورات أو الفعلات المحظورات، يعني المحرمات أو الممنوع فعلها حال الإحرام شرعا، وهي تسعة، وبيان كفاراتها وهدي التمتع وما يتعلق بذلك. قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم، أي تزيلوا شعره بحلق أو نتف أو قلع ونحو ذلك.
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، حتى يذبح الهدي، فإذا ذبح الهدي فلا بأس بالحلق حينئذ. لا تحلقوا رؤوسكم ما دمتم محرمين حتى يبلغ الهدي محلة، يعني الوقت وزمانه ومكانه الذي ينحر فيه الهدي. نعم.
قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم، أي تزيلوا شعره بحلق أو نتف أو قلع ونحو ذلك. وعبر بالحلق لأنه الغالب، وعدي أيضا إلى سائر شعر البدن اتفاقا، لأنه في معناه ولحصول الترفه به، بل أولى لأن الحاجة لا تدعو إليه. وشعر الرأس والبدن واحد عند أحمد وغيره، وعنه لكل واحد منهما حكم يخصه اتفاقا،
يعني سواء كان حلق الرأس أو حلق شيء في الذراع أو في البطن أو في أي مكان. لا تحلق، لا تأخذ شيئا من شعرك حتى يبلغ الهدي محله. فإذا بلغ الهدي محله، يعني حل أخذ الشعر وغيره من وراء ذلك. نعم.
وعنه لكل واحد منهما حكم يخصه اتفاقا، لأنهما
حلق الشعر سواء كان من الرأس أو من البدن كله ممنوع، فدربه وتصميمه واحد. وقول آخر أن حلق الشعر من الرأس أمره واحد، وحلق سائر الشعر مشابه له مختلف عنه بالحكم، يكون وحده. والصحيح أنهما شيء واحد، لا يأخذ من شعر يديه ولا من شعر رجليه ولا من شعر رأسه. نعم.
وعنه لكل واحد منهما حكم يخصه اتفاقا، لأنهما كجنسين، ويحرم فعله لغير عذر من مرض أو قمل أو قروح أو صداع أو شدة حر، لكثرته مما يتضرر بإبقائه إجماعا، إذ حلق شعر الرأس يؤذن بالرفاهية، وهي تنافي الإحرام لكون المحرم أشعث أغبر.
يكون أشعث أغبر، يعني بالشعر أشعث وأغبر الغبرة، يكون شعره موجود وغبرته موجودة في الحج. أشعث أغبر، يعني فيه شعثة وفيه غبرة. الغبرة من التراب ومن الغبار، والشعثة من الشعر وكثرته. نعم.
ونص أهل العلم على أن تقليم الأظفار محظور في الإحرام أشبه إزالة الشعر، وحكاه ابن المنذر إجماعا، وقال الموفق وغيره أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره لكونه مؤذنا بالرفاهية، وهي منافية لحال المحرم. وذكر بعضهم في ظفر وشعرة أو ظفرين أو شعرتين قبضة من طعام. وقال مالك وجماعة: لا تجب الفدية إلا فيما يماط به الأذى ويحصل به الترفه وإزالة الشعث. وأنكر ابن القيم وغيره أنه يستفاد من الآية وجوب الدم على من قطع من جسده أو رأسه 3 شعرات أو 4، لأنه لا يدخل في مسمى الحلق لغة ولا عرفا، واستيعاب الرأس بالحلق ليس بمعتبر في وجوب الفدية إجماعا.
فتجب الفدية وإن لم يحلق الرأس كله أو لم يحلق إلا بعضه تجب الفدية. نعم.
حتى يبلغ الهدي محله، أي مكانه الذي يجب أن يذبح فيه ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة إن كان قارنا، أو من فعل أحدهما إن كان مفردا أو متمتعا. وفي الصحيحين عن حفصة قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وهذا حكم القارن. ومن كان معتمرا فمحله حيث يبلغ هديه الحرم.
من كان معتمرا عمرة فقط فحيث يبلغ الهدي محله، يعني حيث يصل الحد الذي يبلغ الهدي محله، لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره شيئا حتى يذبح الهدي. نعم.
فمن كان منكم مريضا يحتاج إلى حلق شعر أو به أذى من رأسه، أي فلا تحلقوا رؤوسكم في حال الإحرام إلا أن تضطروا إلى حلقه لمرض أو لأذى في الرأس من هوام أو صداع. ويأتي حديث كعب وأنه قال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. ففدية
أي نزلت في خاصة، وذلك أن كعب رضي الله عنه آذاه هوام رأسه فالشكية فتأثر من الهوام، من هوى القمل والصبان وغيرها في رأسه، فتأثر من ذلك، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يزوره، فوجده قد آذاه هوام رأسه، فقال: ما ظننت أن القمل بك هكذا، ما ظننت أن الأمر هكذا، فاحلق رأسك وانحر شاة واذبح شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. هذا فدية الحلق أو الإطعام، الحلق قبل محله، لأنه إن كان قبل محله ففيه فدية، فدية ذلك. وإن كان بعد محله فلا بأس عليه أن يحلق ولا شيء عليه. نعم.
ويأتي حديث كعب وأنه قال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. ففدية أي فحلق فعليه فدية إجماعا، وهي ما يجب فداء بسبب نسك أو إحرام، وهي في الأصل افتكاك الأسير وإطلاق
افتكاك الأسير، يعني الفدية أصلها افتكاك الأسير، يعني تعطى من أجل أن يطلق الأسير في صراحة. فإذا كان لم يكن أسير وإنما كان في الحج فحتى يبلغ الهدي محله يطلق سراحه إذا بلغ الهدي محله.
نعم. وإطلاقها في محظورات الإحرام إشعار بأن من أتى محظورا فكأنه صار في هلكة يحتاج إلى إنقاذه منها بالفدية التي يعطيها، فاستعير هذا الاسم في محظورات الإحرام إنقاذا لمن تلبس بشيء منها من تلك الهلكة بالفدية التي يعطيها لعظم شأن الإحرام وتأكد حرمته.
لأن الإحرام يجب صيانته عما لا يجوز، ومما لا يجوز أخذ الشعر وغيره من المحظورات، فإذا وقع في شيء من ذلك فعليه أن يبتدي هذه الحال بفدية الإحرام. نعم.
وسببه تعظيم أمر الإحرام بأن محظوراته من المهلكات، ووضح الفدية بقوله من صيام أي ثلاثة أيام، أو صدقة أي ثلاثة آصع على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو نسك، واحدتها نسيكة أو ذبيحة أعلاها بدنة وأوسطها بقرة وأدناها شاة، أيتها شاء ذبح فهذه.
مخير بين هذه الأمور، هذه الفدية التي على الخيار، في فدية على الخيار، في فدية تلزم نفسها فإن لم يجدها انتقل إلى ما بعدها، فالفدية اللازمة بنفسها كمن جامع في حال الإحرام، هذا يلزمه ذبح بدنه، فأما إذا جامع بعد التحلل الأول فيكفيه شاة، وحسب الحال الفدية قد تكون ملزمة للمرء وقد تكون غير لازمة. من عمل شيئا يخالف النسك فعليه أن يبتدي نفسه، لأنه وقع في الهلكة، كأن الإخطار والأخطار هلكة، فهو يبتدي نفسه عن هذه الهلكة بحلق بصيام أو إطعام أو صدقة. وفي شيء على الخيار مثل هذه الأمور، الأخذ من الشعر وتغطية الرأس وغيرها من المحظورات البسيطة، هذه يكفي فيها ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، هو بالخيار، فإن لم يجد هذه ينتقل إلى الثالث أو الرابع، أو ما في رابع هنا، ما في رابع هنا، أما إذا كان قادرا على الأول فهو بالخيار، إن شاء فدا بالأول وإن شاء فدا بالأوسط والأخير، هو بالخيار. فإن كانت الفدية ملزمة للمحرم فهو يلزم بذبح الشاة، فإن لم يجدها انتقل إلى ما بعدها. نعم.
أعلاها بدنة وأوسطها بقرة وأدناها شاة، أيتها شاء ذبح، فهذه الفدية على التخيير والتقدير. ويتخير بين أن يذبح أو يصوم أو يتصدق، وجمهور العلماء على أن الفدية تنقسم إلى ضربين، أحدهما على التخيير وهو نوعان: فدية الحلق وألحقوا بها فدية التقليم، وتغطية الرأس والطيب، لأن تحريمها فيه للترفه، فاشبهت الحلق على فيخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة اتفاقا. والنوع الثاني جزاء الصيد إن كان له مثل أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا من بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن كل مد أو نصف يوما وهو اتفاق كفدية الحلق، ولا يجب التتابع في الصوم، ولا الصوم عن بعض والإطعام عن بعض اتفاقا.
فيجوز إذا كان عليه فدية أن يتصدق عن بعضها وأن يصوم عن بعضها، لا بأس عليه في الخيار بين هذه الأمور. نعم.
والضرب الثاني على الترتيب، وهو ثلاثة أنواع: دم متعة وقران ووطئ في فرج. ومن الفدية ما لم يرد فيه ترتيب ولا تخيير كفدية الفوات، وعده بعضهم ضربا ثالثا، وإن فعل محظورا من أجناس بأن حلق وقلم أظافره ولبس المخيط فدى لكل مرة فديته الواجبة فيه اتفاقا، وإن كرر المحظور من جنس ولم يفد فدى مرة سواء فعله متتابعا أو متفرقا، لأن الله أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات. قال الشيخ: وإذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة في أظهر قولي العلماء.
عن اللبس كله فدية واحدة، ولو تنوعت أو اختلفت بأن فدى بأن حلق رأسه وأخذ من شعاره من لحيته أو غيرها في فدية واحدة، وأما إذا جمع بين فديتين فيلزمه لكل أمر فدية، يلزمه للحلق فدية وللبس المخيط فدية ولتقليم الأظافر فدية وهكذا. نعم.
قال الشيخ: وإذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن أدى الفتية أجزأته فدية واحدة في أظهر قولي العلماء، بخلاف صيد ففيه بعدده ولو دفعة واحدة باتفاق أهل العلم، ويسقط بنسيان.
إن الصيد إتلاف لشيء حي موجود، فلا يجوز إتلاف الشيء، وإذا أتلفه وجب فديته.
ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس ونحوه لخبر عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، دون وطئ عند الجمهور وصيد إجماعا. وذكر شيخ الإسلام عدم مؤاخذة الجاهل والناس، ثم قال: وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله، كما لو أتلفه صبي ضمنه. وجزاء الصيد وجب على الناس والمخطئ، فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ، والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين. وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب، وتقليم الأظفار وقص الشارب والترفه المنافي للتفث كالطيب واللباس، ولو فدى لكانت فدية من جنس فدية المحظورات، ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل. فأظهر الأقوال في الناس والمخطئ إذا فعل محظورا أن لا يضمن من ذلك إلا الصيد. وقال ابن القيم: الراجح من الأقوال أن الفدية لا تجب في ذلك مع النسيان، بخلاف الصيد فإنه من باب ضمان المتلفات.
الصيد إذا قتله يجب ضمانه، بخلاف غيره فهو أخف وأسهل. نعم.
قال تعالى: فإذا أمنتم أي من خوفكم وبرأتم من مرضكم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج، وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحرم بالحج، فإنه يسمى استمتاعا لإحلاله من العمرة حتى يحرم بالحج، توسعة من الله عليه لما في استمراره محرما من المشقة. فما استيسر أي فليذبح ما قدر عليه من الهدي، ولا خلاف في وجوبه على التمتع وأقله شاه، وشرطه أن يقدم العمرة على الحج، وأن يحرم بها في أشهره من الميقات، وأن يحج بعد الفراغ منها في سنتها. فمن لم يجد الهدي أو لم يجد ثمنه ولو وجد من يقرضه فصيام 3 أيام في الحج، أي قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة.
3 أيام من أيام الحج، يوم التروية ويوم قبله ويوم عرفة، 3 أيام في الحج. أفضل أن تكون في الحج في أفعال الحج، وإن قدمها قبل ذلك فلا بأس. 7 أيام يصومها إذا رجع، هذا يكفيه عن فدية الحج التمتع والقران. نعم.
فمن لم يجد الهدي أو لم يجد ثمنه ولو وجد من يقرضه فصيام 3 أيام في الحج، أي قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، وإن صام قبلها بعدما يحرم بالحج جاز، ويجوز أيام التشريق، فإن وقت الوجوب يوم النحر لأنه وقت الهدي.
أما يوم ذبح النحر، يوم النحر فلا يجوز الصيام حينئذ، ولو كان عليه صيام لم يجزه، لأنه يحرم صيام يومي العيدين.
نعم. وإذا لم يجد جاز تقديمه بعد إحرام التمتع بالعمرة. قال الشيخ في أشهر قولي العلماء وهو الأرجح، فإنه في تلك الحال في الحج، وقيل بعد التحلل،
يعني لو كان في شوال أو في ذي القعدة صام 3 أيام تعتبر هذه 3 أيام في الحج، 7 أيام إذا رجع، ولازم أن يكون قد باشر الصيام، لازم أن يكون باشر الحج، يعني دخل في ركن الحج، فإن دخل فيه يجوز له أن يصوم وأن يتصدق وأن ينحر الهدي، هذا إذا جاز نحر الهدي. أما نحر الهدي فلا يجوز قبل أيام عرفة، قبل يوم النحر لا يجوز ذبح الهدي في غير هذا اليوم، فمن كان عليه هدي فيجب نحره في هذا اليوم. نعم.
وإذا لم يجد جاز تقديمه بعد إحرام التمتع بالعمرة. قال الشيخ في أشهر قولي العلماء وهو الأرجح، فإنه في تلك الحال في الحج، وقيل بعد التحلل من العمرة، فإنه حينئذ شرع في الحج، ولكن دخلت العمرة في الحج كما دخل الوضوء في الغسل. وأما إحرامه بالحج بعد ذلك فكما يبدأ الجنب بالوضوء ثم يغتسل بعده، وإن أوجب الصوم وشرع فيه ثم وجد هديا لم يلزمه، وأجزأه الصوم عند جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد.
يجوز الصوم إذا لم يكن الهدي موجود، فإن صام يوما ثم وجد الهدي فلا يلزمه أن ينحره ويذبحه، وإنما يوفره لنفسه ويكفيه الصيام، لأنه شرع في الكفارة. نعم.
والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، ووجوبه وقت وجوب الهدي لأنه بدلا منه، وإن أخره عن أيام التشريق لغير عذر صامه بعد، ولا دم عليه عند جمهور العلماء مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد.
نعم.
و7 إذا رجعتم، أن يصوم 7 أيام إذا رجع إلى أهله وبلده. وقال عليه الصلاة والسلام: فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله. فلو صامها قبل رجوعه لم يجز عند بعض أهل العلم، وأجازه بعضهم بعد الفراغ من أعمال الحج، وأنه المراد من الرجوع المذكور، ولا يجب التتابع اتفاقا لإطلاق الأمر، ولا يلزمه التفريق بين الثلاثة والسبعة إذا أخر الثلاثة إليه.
نعم.
تلك عشرة كاملة ذكرها تعالى على وجه التأكيد أو الأمر بإتمامها، ذلك الحكم لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي أهل الحرم فلا متعة لهم، وقيل من دون مسافة القصر، لأنه لا يعد مسافرا، ومن لا متعة له لا دم عليه. وقال تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، جمع إحرام، أي لا تقتلوا الصيد وأنتم محرمون بالحج أو العمرة. وقيل المراد وعند الحرم، فهما مرادان بالآية، فلا يجوز قتل الصيد للمحرم ولا في الحرم إجماعا. نزلت في أبي اليسر شد على حمار وحشي فقتله وهو محرم، ثم صار هذا الحكم عاما، فلا يجوز قتل الصيد ولا التعرض له ولا أذاه ما دام المرء محرما، ولا في الحرم، والمراد كل حيوان متوحش مأكول اللحم عند الجمهور للخبر الآتي. ثم ذكر تعالى جزاءه ويأتي.
يعني ما يجوز للمسلم أن يقتل الصيد حال الحرم حال الإحرام، ولا في الحرم حماية لصيد الحرم، فإن قتله فجزاؤه مثل صيده مثل ما قرر في صيده، عليه أن يحرم ويمتنع من الإحرام حال الصيد، فإذا صاد حال الحرم حال كونه في الحرم فعليه فدية ذلك، فإن كان المرء محرما بحج أو بعمرة عليه أن لا يقتل الصيد، إن قتله حال كونه محرما سواء كان الصيد داخل الحرم أو خارجه، أو قتله من خارج الحرم وهو محرم، فيمتنع عن قتل الصيد مطلقا، سواء كان الصيد في الحرم أو الصيد في الإحرام خارج الحرم، فلا يتعرض له بسوء، لا يتعرض للإحرام بسوء لا في الصيد ولا في قتله. نعم.
إلى قوله أحل لكم صيد البحر ما يصاد منه طريا ما لم يكن في الحرم إجماعا، وطير الماء بري
ما لم يكن في الحرم، أما صيد البحر إذا كان في الحرم فلا يجوز صيده، لو وجد مثلا شعبة من البحر دخلت في الحرم فلا يجوز الصيد فيها، لأن صيد الحرم لا يجوز مطلقا، وصيد المحرم يجوز إذا كان خارج الحرم، أما داخل الحرم فلا يجوز. نعم.
إلى قوله أحل لكم صيد البحر ما يصاد منه طريا ما لم يكن في الحرم إجماعا، وطير الماء بري لأنه يبيض ويفرخ في البر، فيحرم على المحرم صيده، وفيه الجزاء في قول عامة أهل العلم. وقال الموفق لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن عطاء، وطعامه ما يتزودون منه مليحا يابسا، والبحر جميع المياه العذبة والمالحة، متاعا لكم وللسيارة تتزودون منه، ولا نزاع في هذا كله. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، كرر تعالى تحريم الصيد على المحرم في ثلاثة مواضع من هذه السورة، كل ذلك لتأكيد تحريم قتل الصيد على المحرم، فهذان اثنان، والثالث في قوله في أول السورة غير محل الصيد وأنتم حرم. أي أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إجماعا، لأنها ليست بصيد إلا ما كان منها وحشيا، فإنه صيد لا يحل لكم في حال الإحرام، والاعتبار في أهلي ووحشي بأصله اتفاقا. وقال قبل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد الصغير والضعيف في حال إحرامكم تناله أيديكم ورماحكم، ابتلاهم الله بالصيد يغشى رحالهم ولو شاءوا تناولوه بأيديهم، ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم طاعة من يطيع في سره وجهره، فمن اعتدى بعد ذلك أي الإعذار والإنذار فصاده فله عذاب أليم. وقال هاهنا: واتقوا الله، فلا تستحلوا الصيد في حال الإحرام ولا في الحرم، ثم حذرهم بقوله: الذي إليه تحشرون، فيجازيكم على معصيتكم، ففيها تحريم اصطياده حال الإحرام وفي الحرم، وذلك بإجماع المسلمين، وعليه الجزاء إجماعا، ويحرم أذاه ولو لم يقتله أو يجرحه. قال الشيخ: ولا يصطاد صيدا بريا، ولا يعين عليه، ولا يذبحه، ولا يصطاد بالحرم صيدا وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح، بل ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه. وقال تعالى: فلا رفث، أي من أوجب.
هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.